بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق. مجلس اليوم كما يعني رأيتم الأذان بعنوان إن الحسنات يذهبن السيئات. مجلس اليوم بعنوان إن الحسنات يذهبن السيئات. ومجلس اليوم يعني هو عبارة عن فكرة أنا ذكرتها كتير في أكثر من مجلس أكثر من درس، لكن ذكرتها بصورة فيها إيه إن هي متناثرة شوية. وهو المجلس بيتسجل، أنا بس هضطر إن أنا أتوقف عن النظر في التعليقات عشان نبدأ الدرس. والمجلس اللي بيتسجل أظن مجلس كده إن شاء الله بيتسجل، بدأ التسجيل وبعد الدرس بيتبعت وبعد كده حتى كمان بيتقطع يعني ان شاء الله باذن الله تلاقوه على القناه على طول ان شاء الله. طيب بقول مجلس اليوم هو بالنسبه لي فيه فكره مهمه جدا جدا حابب ان انا افردها، حابب ان انا افردها باللقاء النهارده. يعني ممكن بعضكم اللي سمع بعض المجالس قبل كده خصوصا المجالس القديمه يعني يستشعر ان الفكره انا قلتها قبل كده وبالفعل، لكن انا شايف ان هي من اهميتها ومن كثره الاسئله اللي بتيجي حبيت ان انا افردها باللقاء النهارده. طيب الفكره كلها قبل الاول ما ادخل في فكره النهارده حابب برضو ادي خلفيه للي بيحضر معانا لاول مره او حتى اللي بيحضر معانا وانا ما جاتش فرصه اشرح لهم ايه قيمه الامسيه التربويه بالنسبه لي او ايه الهدف الاساسي من مواضيع الامسيه التربويه. الامسيه التربويه ديت يعني احنا جينا فتره من فترات ربنا من علينا وعملنا سلسله اسمها اشكاليات. كان الغرض الرئيسي من سلسله اشكاليات تجميع بعض المشاكل التربويه اللي بتواجه السائرين في الطريق لله سبحانه وتعالى، وطرحها بيكون الكلام اكتر على انه هو اشكال، يعني ان احنا عندنا اشكال بيواجهنا وبالتالي بيكون، وده ناس كانت بعض الناس اشتكى من كده ان الكلام في سلسله اشكاليات بيكون اكتر في تحليل المشكله اكتر ما بيقدم اجابات. وده انا حتى كان اخوه في منصت لما فادوا الصوت فصل. السلام عليكم. الصوت كده فصل. سلام. هو الصوت واضح يا جماعة، بلاش الناس اللي بتعمل فتنة. طيب أيوة كده الناس بتوع واضح فين؟ أيوة كده. طيب كنت بقول إن سلسلة إشكاليات كان بعض الناس إخواننا جزاهم الله خيرا في منصت كانوا خدوا السلسلة، حتى جالي تعليقات من هذه وبأكتر من حد، يعني كان أرسل لي التعليق ده إن سلسلة إشكاليات بتقدم تحليل للمشكلة أكتر ما بتقدم نوع من أنواع الإجابات عن المشاكل. حتى ده خلاني بعد ما هم سمعوا السلسلة عملت مقطع كده صغير اتنشر في منصت أظن، كان إجابة عن الإشكاليات الناتجة من سماع سلسلة إشكاليات، فبقت إيه إشكاليات الإشكاليات، يعني المشاكل اللي حصلت لهم لما سمعوا سلسلة إشكاليات. وشرحت فيها الفكرة إن استيعابنا أصلاً وفهمنا ان في مشكله وفهم اعماقها وفهم تبعاتها حتى لو لم نملك الحل كاملا، ده في حد ذاته الخطوه الاولى للعلاج. زي دايما بنقول التشخيص الخطوه الاولى لعلاج المرض. ما ينفعش انسان يكون حاسس ان عنده مشكله فيقعد يجرب في انواع من العلاج بدون ما يفهم ايه طبيعه المشكله او ايه تفصيله المشكله بالظبط. خلاص، فده كان الغرض الكبير من سلسلة إشكاليات، كان ناتج من مجموعة مثلا من الشباب أقابلهم أو يراسلني أو يبعت على الخاص إن بيعاني من قضية اختيار الثغر، بيعاني من البناء المعرفي، من بعض التصورات عن الالتزام. فكل ده اليأس والإحباط، في درس بعنوان إشكالية اليأس والإحباط، كل ده كان بيحاول يعالج الأول يشخص ويقدم أثناء المحاضرة بعض العلاجات. وانا ازعم نوعا ما، يعني بخالف بعض اللي بيقولوا ان كانت بتركز على المشكله اكثر من الحل، لان انا حاسس ان تفصيص المشكله وتفصيل المشكله والنظر لجزئياتها بتامل بيعطي الانسان فرصه انه يكتشف الحل، وركزوا معايا، ان يكتشف الحل المناسب له. ليه؟ لان مش لازم يكون الحلول جماعيه، لان ممكن الاخت هنا بتعمل مثلا بتشتغل، والاخت دي شغاله في دي عندها اولاد ومشغوله في البيت، والاخ ده شغلانته صعبه شويه، والاخ ده شغلانته خفيفه، والاخ ده متفرغ، فبتختلف من شخص لشخص. ده بيخلينا ان احنا نفهم ونعطي قواعد عامه افضل ما نقدم حلول جاهزه للناس. خلاص، انا جيت فكرت، وده المقدمه اللي انا بقولها لكم دي هي لب الدرس اصلا، ان احيانا وده الاغلب كمان زياده الايمان والانطلاق في المعاني الايمانيه بعد استيعابنا لهذه المشاكل بيساعدنا في تخطيها، وان الوقوف كثيرا عند الشكوى وعدم تنفيذ اعمال او عبادات او اي شيء بيجعل الانسان اسير المشكله. وده المعنى اللي انا قلته دلوقتي، هو ده اللي انا هحاول اوضحه النهارده في درس النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. فكانت فكره الامسيه التربويه التركيز على بعض المعاني الايمانيه، اشارات لبعض المشاكل اللي انا حسيت ان هي قابلتنا في الطريق فبنقدم لها حلول، زي وكان بين ذلك قوامه، مساله التوازن في السير، زي الامسيه التربويه بتاعت بناء الاعمال من خلال سوره الحشر، ان اللي بيشتغل للدين في اعمال في اعمده مهمه بيبنيها، او ان هو بيبحث عن صقور معينه، زي درس لم يجعل له عوجا، ازاي يحافظ على ايمانه اثناء الطريق. فبرضه لقاء اليوم هيتكلم عن نقطه باذن الله سبحانه وتعالى، لقاء اليوم هيتكلم عن نقطه المزاحمه. يعني احنا عايزين نحط عنوان جانبي كده جنب الايه، هنسميه المزاحمة، إن إحنا نزاحم الأشياء اللي إحنا بنرفضها في حياتنا أو معطلانا أو شايفينها حتى من المباحات، أن نضع في حياتنا ما يزاحم هذه الأمور. ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. إحنا كتير مننا عنده تصورات مثالية عن حلول المشاكل. لما يجي يقول لك أنا عايز ألتزم، أنا عايز أطلب علم، أنا عايز أكون من العابدين، أخت عايزة تحافظ على قيام الليل، أخ عايز يطلب العلم، أخت عايزة تعمل في الدعوة، ثم يقول لك أنا طموحاتي الإيمانية، وركزوا بقى معايا، طموحاتي الإيمانية، الإيمانية بالمفهوم الواسع، يعني الإيمانية والعلمية والدعوية، بتتعارض مع ظروف حياتي. تقول له ليه؟ هو بقى وهي يقولوا الوقت المتبقي من الشغل الدنيوي مع الارتباطات العائلية مع حالة الإرهاق النفسي اللي بخرج بيها من الأعباء، مع إن أنا محتاج حالة من الفراغ والمباحات والترويح عن النفس والصداقات، مع إن أنا أصلاً عايز أطور نفسي وأشتغل على نفسي. ده اللي له طموح إيماني. أو واحد يقول لك أصلاً أنا عندي ابتلاء في ذنب معين مسيطر عليا، أو في ذنوب أنا بقع فيه، أو في واحد مسيطر عليه مجموعة من الهموم، فهو عنده انشغال على مستوى الهموم او على مستوى الاوقات او على مستوى المعاصي، او حتى عنده افكار معينه، بل حتى عنده بعض الشبهات مسيطره على دماغه. فانا جاي النهارده اقول ان احد اوجه الحلول، وركزوا معايا في الكلام، احد اوجه الحلول الهامه لهذه الامور هي ان تزاحمها على الاربع مستويات دي، على مستوى الاوقات والافكار والهموم والمعاصي، وهتكلم عن ده ان شاء الله النهارده. ان تزاحم هذه الامور على مستوى عن تزاحم هذه الامور على مستوى الهموم والافكار والذنوب والاوقات. ان تزاحمها. احنا عندنا تصور مثالي عن الحاله اللي انا هنتقل فيها من ان انا شايف نفسي وحش، ان انا يقول لك امتى اللي يجي اليوم اللي ابقى فيه كويس. هو بيتخيل دايما خط النهايه، عايز اللحظه اللي يرى نفسه فيه في اللحظه دي عالما من العلماء او عابدا من العباد، قاعد بيحلم بينتظر اللحظه دي. مع انفتاح السوشيال ميديا ورؤيه نماذج متعدده، رؤيه النماذج الناجحه احيانا بتسبب له احباط، رؤية النماذج الناجحة أحيانا بتسبب له إحباط. ليه؟ لأن بيشوف نهايتهم، ما بيشوفش جهدهم، ما بيشوفش بذلهم، ما بيشوفش الوجه الثاني من حياتهم، ما بيشوفش أوجه الإخفاق والفشل في حياتهم. نادرا إن حد يعرض على الناس فشله أو مشاكله لو هو شخص ناجح. فالناس وحتى لو عرضها الناس بتتجاهلها وبتركز على لحظات النجاح. شوف واحد مثلا بيدي درس فقه مثلا وحافظ الأدلة وحافظ الأقوال، فبالتالي يقول لك ايه ده، انا عمري ما هبقى كده، اصل العلم يحتاج الى صفاء للبال وفراغ في الاوقات ووفرة في المال. فتلاقي قاعد ايه، مستني اللحظة دي تيجي عشان يكون فيها عالي. او العبادة، قاعد منتظر لحظة الليل الطويل في اللي عنده فيه فراغ يقوم فيه الليل وينشغل بالعبادة، هو متصور كده. لا، هو ده يعني ده مش هيحصل. امال ايه الحل؟ الحل ان تزاحم هذه الامور بخطوات بالتدريج. الكون ده اصلا خلقه الله سبحانه وتعالى سماوات الارض في 7 6 ايام. انتم متصورين يعني، احنا في تصورنا دايما عايزين الحل يجي لحظة. يا جماعة، الشمس لما بتغيب بتغيب تدريجيا، ولما بتطلع بتطلع تدريجيا. الحل، ركزوا معايا في رؤية هذه السنة، الحل في إذهاب الظلام، مش إن إحنا نقعد نعيط طول الليل وإن الضلمة هنمشي الضلمة إزاي يا جماعة، عايزين قوة تمشي الضلمة. لا، الظلام بيمشي بمجيء الشمس. يعني الشمس لما بتطلع خلاص الظلام بينتشر، بيمشي الظلام قصدي بيمشي، والنور بينتشر. أنت بيكون عندك حتة مظلمة، الحل مش انك تقعد تجمع الضلمه وتمشيها، الحل انك تاتي بالنور. الرجل اللي تبول في المسجد وبقى فيه نجاسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليها ذنوبا من الماء. ان انت اصلا تحط الميه على النجاسات فالنجاسات هتمشي. هو ده الحل، ان احنا نزاحم الدنيا اللي بتتجول في حياتنا، المعاصي، الشهوات، الافكار، الهموم، ان احنا نزاحم ده تدريجيا. ان احنا نزاحم ده ايه؟ تدريجيا. الحل مش فقط في انك تترك المعصية او انك انت تسيب وقت فاضي في حياتك، لا، الحل انك انت تزاحم، انك انت تيجي في يوم مثلا الاربع بالليل تحط نص ساعة لكذا، والسبت مش عارف امتى، انت قاعد بتزاحم. الحياة كلها قائمة على كده، انتظار اللحظة المبهجة الفارغة الجميلة اللي بتجتمع عندك لحظات السعادة ونفسيتك كويسة وبالك رايق وذهنك صافي. وده مش هيحصل. بلاش ممن يكون ممن نكون يعبد الله على شرط. كلمت انا ده على درس، وانا لسه من يعبد الله على حرف، ان في ناس بتعبد الله على شرط، بتشترط ظروف معينة، فان غابت هذه الظروف لا يقدم شيئا، مش يقدم ما يستطيعه. خدوا بالكم، مش فاتقوا الله ما استطعتم، لا، هو يقول لك all or none، يا اما هشتغل في جو كويس يا اما مش هعمل اي حاجه. فلابد ان نفهم ان الرجل قاتل المئة لما اراد ان يتوب وراح للعالم، العالم قال له ايه؟ ركزوا بقى في كلمه العالم الجميله دي. الاول لما راح للعابد، العابد قال له ايه؟ ليس لك توبه، فقتله فأتم به المئة. العالم يا جماعة قال إيه؟ العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء. يبقى الأول لازم تترك شيء. طيب بعد كده قال له اعمل إيه؟ قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده فاهم، العالم فاهم إن قاتل المئة ده جواه خير. ركزوا معايا، قاتل المئة ده جواه خير، وإن لو ساب نفسه أهل الفساد هيحوطوه تاني وهيقعدوه بقى على كرسي رئيس العصابة ويسيبوه هو قاتل المئة. لكن ده حله أن يخرج الخير الذي بداخله. محتاج ناس تساعده على ده، محتاج يبدأ يعمل خير تدريجيا واحدة بواحدة. لذلك ما قالوش اتركه خلاص، قال له اترك وانطلق. عارفين زي بالظبط كده اللي يعمل بلوك مثلا لحاجه في حياته، البلوك لوحده مش كافي، انك تقفل حاجه في حياتك لابد ان تزرع مكانها شيئا. لذلك شيخ الاسلام له كلمه بديعه في سياق رائع، لكن يعني مش هعمل بقى زي المره فاتت لما قرانا كلام شيخ الاسلام كتير الناس استصعبته، ممكن تبقى بحطه لكم ان شاء الله. كلام في اقتضاء الصراط المستقيم كان بيتكلم على سياق الكلام، ان بعض الدعاء احيانا ينشغل بتذكير الناس بالمنع بالمحرمات ونهيهم عن البدع، وده شيء كويس، لكنه ان يقتصر على ذلك فقط، قال ده لا يسد الثغره التي بداخلهم. فقال نص بقى كلامه، قال: فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. القضيه يعني الناس، انت لما تقعد تقول له ده حرام وده بدعه، لازم تشغل هذا المكان الفارغ بطاعه. النفوس ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. طبيعه الكون يا جماعه كله بيتحرك، ذرات كل في شيء في حركه، انت بداخلك حاله من الحركه المستمره. قال صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء حارث وهمام. قال صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء حارث وهمام. يعني ايه حارث وهمام؟ الاول يعني ايه الحديث اصلا اصدق الاسماء؟ يعني ايه اصدق الاسماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الاسماء يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم لكن هذا الاسم لا يصدق عليه، يعني يكون هو بخيل. حارث اللي هو من الحرث من العمل، همام هم. فكل الناس بداخلها هموم ولابد ان تعمل، طبيعي جدا كل الناس بداخلها هموم ولابد ان تعمل، محدش بيتوقف عن الهم او العمل ابدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، ده في حديث ثاني، كل الناس تغدو. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهمام، ده معناه ان انت دائما في حاله من البحث عن عمل وعن هم، جواك فكره، جواك هموم، جواك افكار، بتعمل حاجه، الحاجه دي تافهه، الحاجه دي مباحه، الحاجه دي حلال، الحاجه دي حرام، المهم انت طبيعتك مش هتوصل لمرحله انك انت شيء مجرد كده ما بتعملش حاجه. خلاص؟ لذلك شيخ الاسلام بيقول ايه؟ والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. هتقولي طب ما في حاجات احنا نهينا عنها. أم قال لك إيه؟ وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. هذا نص كلامه رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يبقى نرجع تاني، النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. تاني قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني إيه أصدق الأسماء حارث وهمام؟ إن كل الناس لابد، حرف يعني عمل وهمام يعني جن الهموم، كل الناس يا إما بتعمل يا إما بداخلها هم، لا يخلو إنسان من هم وعمل. أي حد يسأله بالليل وهو داخل ينام تلاقيه بيفكر في حاجة، جواك هموم على طول. أي حد تلاقيه بيعمل حاجة، حتى على فكرة لحظات الفراغ دي ده حالة من العمل. يعني يقول لك انت بتعمل ايه؟ ولا حاجة. ما هو القعدة دي انت قاعد بتضيع الوقت. فشيخ الاسلام يقول النفوس خلقت تعمل، وهو ده فكرة النهاردة. انت هتقعد تشتكي كتير ليه؟ طب ما تعمل. لذلك قصة الآية بتاعتنا النهاردة، والآية عجيبة جدا، قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، في آخر سورة هود. وبالرغم إن السورة مكية والحادثة التي حدثت قيل أنها مدنية، بل هي مدنية في المدينة، إن راجل الآية بتقول الآية 114 في سورة هود، بالرغم من السياق أصلا غواتيم هود دي يعني من أصعب الآيات، يعني بصراحة آيات عظيمة، يعني لها في صدر واقع عظيم، ويكفي الأثر المروي يعني شيبات هود وأخواتها، وأنا ليا درس أصلا في شرح غواتيم سورة هود، يعني بصراحة آية بتطلب مطالب عظيمة في نهاية السورة. استقم كما أمرت، لا تطغوا، لا تركنوا، وبعد كده اصبر، لو احنا تجاوزنا آية 114 اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وبعد كده فين قولوا بقية بقى اللي بينهوا الناس عن الفساد، وتيجي في النص حتى لا تحبط وحتى تعطيك الآية الزادة للمسير. قال الله سبحانه وتعالى آية 114: وأقم الصلاة. ده الزاد، طرفي النهار وزلفا من الليل. ليه؟ إن بقى التعليلية دي اللي بتيجي بعد أمر أو نهي. ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. لو بصينا للآية من خلال السياق بتاع سورة هود، يعني حتى من وقع في نهي من هذه النواهي أو لم يعني يقدم ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى في أمر من الأوامر، في فرصة إنه يستدرك، في فرصة إن هو يعوض النقص الذي فاته، حتى لو ركن إلى الذين ظلموا، أيوة، حتى لو لم يحقق الاستقامة، نعم، حتى لو احتاج إلى زاد للصبر وأصابه بعض الجزع، نعم، هناك فرصة للاستدراك، هناك فرصة للقيام بعد السقوط، هناك فرصة لإذهاب الظلام بعد مجيء الليل، هناك فرصة لصرف النجاسات بعد ما يقع فيها الإنسان، نعم، دائما هناك أمل، دائما هناك فرصة. أمال حلها إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. لما تيجي تقرأوا القصة العجيبة أوي اللي قيل إنها من أسباب نزول الآية وكل التفاسير أشارت إليها، الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الراجل يعني مصدوم في نفسه، عمل معصية وما قدرش يسكت، ومعصية هو الراجل كان مستنكرها، إنه واحدة رايحة تشتري منه تمر ضحك عليها، وفي روايات كثيرة لما تيجي ترجعوا مثلا موسوعة التفسير بالمأثور أو أي تفسير بيهتم بجمع الأثار زي الطبري أو ابن كثير، روايات كثيرة هنا والحديث في البخاري والترمذي ومسند أحمد وغيره، يعني إن والروايات كثيرة يعني وأكثر من وذكرت عن أكثر من شخص، إنه تجاوز مع امرأة دون الجماع، وضع يده عليها، قبلها، الراجل جاي، وفي رواية إنه راح لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر قال له استر نفسك، وبعد كده راح لسيدنا عمر قال له استر نفسك حتى لم تطب نفسه إلا حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات إن النبي في الأول وبخه وقال له: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ أنت زوجها ده لعلها مغيبة، يعني مغيبة بمعنى مش مغيبة يعني عند في غيبوبة، لا، مغيبة يعني زوجها غايب عنها في الجهاد، وده بيكون عقوبته أشد. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر لما سكت نزل عليه الوحي، ففي بعض الروايات أنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، وظن الرجل أنه من أهل النار. الحالة النفسية اللي الروايات لما تيجي تقرأوا مجموعة الروايات اللي الروايات دي صورتها لهذا الرجل قبل نزول الآية، هي دي الحالة اللي احنا أحيانا بنكون بداخلها لما بتتجمع علينا المشاكل والهموم والأفكار والانشغال، ما عندناش وقت، أو بنقع في ذنوب متتالية، نحس إن مفيش أمل، هي بايظة بايظة بقى. يعني إحنا بنصل إلى هذه الحالة، زي الحالة دي اللي كان الرجل فيها لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم. هو حاسس إن مفيش أمل، أنا عملت معصية وقبلت المرأة وضعت يدي عليها واستمتعت بها دون الجماع ودون يعني لم يزن بها، والرجل صحابي وتاجر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستنكر ده من نفسه وما قدرش يسكت، وراح للصديق وراح لسيدنا عمر، فجيل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر وبخه بعض الروايات: انت ازاي عملت كده؟ اخلفت غازيا في سبيل الله في اهلي بمثل هذا؟ ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوحي اليه. ايه بقى الحل اللي نزل؟ قال الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار. مين اللي قال لك ليه ما فيش حل؟ لا، في حل. والعجيبه ان الحل بدا بانك تعمل، تكف عن الشكوى وتبدا، يعني ابدا العلاج، اعمل. يجي لك واحد انا الدنيا بايظه معايا، تقول له ابدا بشبر بس، اقرا ورد القران. يقول لك يعني الورد هيعمل ايه؟ يا سيدي ابدا بشبر. يقول لك واحد انا عايز اتعلم، تقول له والله التحق بكذا مثلا، حاجه بسيطه اكاديميه بسيطه بتشرح مثلا، او بيقرا رياض الصالحين. يقول لك هو ده اللي هيخليني عالم؟ يا سيدي ابدا باشبار. لماذا نرفض الاشبار؟ ليه الاشبار اللي بتتعرض علينا دايما عندنا رفض ليها، عندنا تصورات مثاليه للحلول. واحد يقول لك انا مشغول والدنيا والظروف والمشاكل، وهو بيطلع طاقته في الشكوى، هو بيطلع كل طاقته في الشكوى. تيجي تقول له تعالى نبدا نفكر في حلول مع بعض ونبدا بكذا، يقول لك كل ما تقول له حل يقول لك ايه؟ والحل ده يعمل ايه يعني؟ يعني الحل ده يحل المشكله؟ ايوه، ما هو الشبر ده تحديدا مش لازم هو اللي يحل المشكله، لكن الشبر ياتي بذراع وباع حتى تستطيع ان تمشي ثم تهرول في الطريق. لن يبدا احد فينا حياته بالهرولة. كلنا اتولدنا بنزحف وبنقع وبنخطي وبتسقط وبعدين تقوم حتى يشتد العود. هكذا الإنسان. الإشكال كله في المداومة. أحب الأعمال إلى الله أدومه. فيا جماعة المعنى اللي أنا عايز أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الرجل هذه الآية، قال له أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ليه؟ ايه علاقة ان انا اصلي واحافظ على الصلاة في الجماعة، قيل انها صلاة المكتوبة، ايه علاقة ده بالمشكلة اللي انا جاي اشتكيها؟ قال له ما هو التعليل ان الحسنات ايه يا جماعة؟ يذهبنا، بتشيلها السيئات. انا هنا مش بتكلم على تحرير قضية العلاقة بين السيئات والحسنات والايمان، ومش بتكلم في ده دلوقتي. انا بتكلم ان لو بناخد المعنى اللفظي هنا في الآية في بالحديث ده، إن أنت عملت معصية اعمل طاعة وأتبع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في نص حديث في قريب من معنى الآية، وأتبع السيئة الحسنة. ليه؟ وأتبع السيئة الحسنة، لما بعد السيئة تعمل حسنة. ليه؟ تمحوها. شفتوا كلمة تمحوها والأمل اللي فيها؟ زي يذهبنا كده. بل ابن عاشور قال معنى بديع في الآية، بيقول ايه؟ واذهاب السيئات، يعني السيئه الحسنه هتذهب السيئه، اذهاب السيئات يشمل اذهاب وقوعها بان يصير انسياق النفس الى ترك السيئات سهلا وهينا، كما قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. الله اكبر. يعني الحسنه مش بس على مستوى صحيفة الأعمال هتشيل السيئة، لا لا لا، ده الحسنة على مستوى النفس هتخلي النفس أقوى في مواجهة الشهوة. الحسنة على مستوى الروح هتخلي الروح أكثر إضاءة وإنارة واتصال بالله. الحسنة لها حسنة أختها تنادي عليها. هكذا الحسنات. فالحل إنك تزاحم الواقع اللي في حياتك بإنك تضع فيه أشياء ثابتة للدين، مش انك تقعد تشتكي انا ما عنديش وقت، اصل انا العيال مبهدلني، اصل انت مش عارف ظروف حياتي، أصل... لا لا لا، الحل انك انت تبدا باشبار ثابته. ان احنا يبقى عندنا يا جماعه بعض الاشياء نوعا ما، يعني مع نوع من الحكمه، يعني مقدسات شويه في حياتنا. يعني لما ادخل حاجه في حياتي ولو بسيطه اتعامل معاها بنوع من الاهتمام والاحترام، واديها مساحه ثابته في حياتي أدومه وإن قل. مش إن أنا بتعامل إن أي شيء يجي يشيلها عادي جدا، لا. اللي بيشتكي من الأوقات وإن مفيش كذا، هو لابد أن تكون في حياته أشياء ثابتة. يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض، خلينا نتكلم معاكم بصراحة، بما إن إحنا في هذه الأمسية التربوية. سيدنا سليمان لما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سيدنا سليمان لما حس إن في حاجة هتعطله ذبحها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حس إن في بعض الانشغال البسيط بالثوب نزعه، أنباجية أبي جهم، ونزعها. في مقال رائع في الخشوع اسمه صفاء الأنباجية، بتاع ابراهيم السكران. فالخلاصه اقصد هؤلاء عليهم افضل الصلاه واتم التسليم كان عندهم قدره ان هو الشيء اللي بيعطله ان هو يشيله من حياته، تمام؟ الشيء اللي بيعطله ان هو يشيله من حياته. احنا اضعف من ده الانباجيه. خلينا يعني خلينا نكون اكثر واقعيه وصراحه مع نفسنا. احنا مش هنقدر نتخلى عن اشياء كتير من الواقع اللي احنا عايشين فيه، ظروف شغلنا وظروف حياتنا واسرتنا، خلاص. امال الحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل نبطل مثاليه شويه في التفكير، ثم نزاحم، نبدا نزاحم بالاشبار كده، نحط هنا ورد قراءه وهنا كذا واشترك في الاكاديميه دي، وتدريجي الموضوع بياتي تدريجيا. احنا قلنا وكان بين ذلك قوام، بلاش ابدا بدايه سخنه وعاليه جدا ثم لا اكمل، احط خطوه اثبتها تستقر ابدا ابحث عن الخطوه اللي بعدها. يبقى التعامل ان انا ازاحم، لكن ان انا اكون ضعيف وكل ما اجي اعمل حاجه الدنيا تيجي عليا وتشيلها، لا. لازم يكون في حياتك، فاكرين كان في درس كده قعدت اقول اسماء عواميد ولا عواميد اسمنت، في الاخر قلت اعمده. لازم يكون في حياتك اعمده اسمنت كده غير قابله للزحزحه، ثوابت، ثوابت سواء على مستوى افكارك على مستوى همومك، مهم جدا ده ان تزاحم الحياه. يعني بصوا هقول لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول اللهم لا تجعل الدنيا، ها ما قالش لا تجعل الدنيا همنا، قال اللهم لا تجعل الدنيا ايه؟ قال اللهم لا تجعل الدنيا، يعني انتوا قاعدين بتكتبوا كل حاجه وما اجي اقول لكم، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. خلاص؟ القضيه كلها في اكبر واصغر دي. محدش فينا يعرف يتخلى عن هموم الدنيا، هتتخلى عنها ازاي طول ما انت عايش؟ انت بشر. بشر بتهتم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لازواجه ان امركن لمما يهمني من بعد. شايل هم ازواجه من بعد موته صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى تقريبا قاله صديق لابنته عائشه رضي الله عنهم اجمعين. فلن يخلو الانسان من بعض هموم الدنيا، طبيعي جدا. يبقى الحل كلها يا جماعه، الحل كله في اكبر واصغر. يعني ما حد، يعني انا مش بطالبك ما يبقاش عندك هموم دنيويه، والا بطالبك بشيء مثالي تجريبي غير واقعي. انا اطالبك ان تزاحم هموم الدنيا، ما تقعدش تقول الدنيا وحشه، الدنيا حقيره، الدنيا ملعونه، الدنيا سيئه، الدنيا مضيعانا، الدنيا فتنه. انت قاعد بتعمل كده، طب وبعدين اين العمل؟ لابد ان تزاحم الدنيا باعمال الاخره. شيخ الاسلام كان له معنى بديع برضه، بيقول لك اكثر ذم الناس للدنيا ذم دنيوي اصلا، يعني بيذم الدنيا عشان ما جاتلوش بس، عشان مش معاه، يعني هو عشان ما معهوش الدنيا فقعد يقول لك والله الدنيا دي ملعونه يا اخي، والله والله الدنيا دي اعوذ بالله من الدنيا. لكن اول ما الدنيا تجيله يقول لك لا لا الدنيا مش ملعونه، الزهد ان الدنيا تكون في ايدك بس ما تكونش في ايدك. فاكثر ذم الناس للدنيا هو ذم لانهم لم ينالوها. فدعك من كثره الذم، اين الاعمال؟ زاحم الدنيا باعمال الاخره، زاحم هموم الدنيا. يعني المعنى خلاصه اللي انا عايز اقوله، هموم الدنيا طريقه ان هي تبقى صغيره، مش انك تقعد تصغرها ولا تقعد تعمل لها مقاسات وتصغر هموم الدنيا جواك، لا لا لا، تصغير هموم الدنيا هو بذكر هموم الاخره. بس ان تزاحم، ان تتذكر قضيه الجنه والنار والصراط والميزان وشرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولذه النظر الى وجهه سبحانه وتعالى، معايشة هذه الأمور كفيلة بإصغار وتصغير هم الدنيا بداخله. أن تزاحم حياتك يكون فيه سنن وتر وأذكار. زاحم، زاحم على مستوى، يا جماعة من أهم المعاني اللي القرآن بيعملها معانا التعرض اليومي للقرآن هو قضية المزاحمة. يعني اللي بيحافظ على ورد القرآن وبيحافظ على ركعة ركعة حتى وتر قيام ليل يعني احيانا بعض الناس المشغوله بتزهد في قضيه ركعه الوتر. سيدنا معاويه وهو من هو كان في قمه الانشغال، فقام في مره يوتر بركعه، فانكر عليه بعض الناس، فقال ابن عباس: دعه فانه فقيه. عادي، في واحد بيصلي طول الليل وفي واحد بيوتر بركعه. قال له: دعه فانه فقيه. فانت زاحم الاعمال، خلي فيه على مستوى، انا كنت بقول القران بيصنع بداخلنا هذه المزاحمه. لو انت يوميا بتتعرض للقران، السلام عليكم، لو انت يوميا تتعرض للقران سيعاد التفكير مره اخرى، سيكون بداخلك مزاحمه. يعني انت النهارده هتنزل الشغل، هتختلط بالناس. طب انا اقول لكم على موقف من سنوات. بعض احد المشايخ، سنين طويله يعني، اظن اكثر من 12 سنه او اكثر يعني، المهم كان عمل لقاء مجموعه مع الدعاه بيستشيرهم في مساله من معاني الايمان، مساله عاليه من معاني الايمان. وقال المعنى ده معنى خطير ومعنى عظيم، وقعد نتكلم والناس كل واحد بيقول ايه معنى محضره في المنزله الايمانيه اللي الشيخ بيتكلم فيها. فاحد الحاضرين قال كلمه عجبتني، بيقول ايه: يا شيخ، المعنى دوت والمعاني دي لما بنكون قاعدين هنا معاك بنكون فاكرينها كويس جدا، لكن المشكله ان احنا لما بنشتغل في الدعوه، هو كان المعنى يعني ايه مهم، معنى مهم ان الانسان يستحضره في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ف المعاني دي لما بننشغل في الدعوه ونتحرك ومش عارف ايه وتطلع الخطبه وتدي الدرس، ممكن الانسان ينساها، فاعمل ايه عشان ما انساهاش؟ فانا جه في ذهني، صحيح في معاني خطيره جدا، مش بس المعنى اللي الشيخ بقى اتكلم عنه، انا المساله ضربت في ذهني، طب ما في فعلا معاني خطيره في الاسلام غيابها عن المسلم وعن الداعية كمان خطر جدا. يعمل ايه عشان يفضل فاكرها؟ يعمل ايه؟ طب افرض المعنى ده جاله من لقاء مع الشيخ، هل كل مرة يروح يقابل الشيخ؟ المعنى ده كان من كتاب. ففوجئت ان القرآن بيغذي المعاني العظيمة الكلية التي يحتاجها الانسان، يحتاجها الانسان، فبالتالي حفاظك على قيام الليل هيساعدك ان كل المعاني الايمانيه اللي انت محتاجها تبقى على طول في دائره الذكرى. يعني في منطقه في دماغك كده غياهب النسيان، المعاني بتذوب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، الايمان بيبلى، يقعد يغيب 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 لغايه لما الايمان يكون ذكرى. عارفين حديث ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه أي الإيمان، فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته أو دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بك. يعني يحتاج شرح سريعا، يعني الأمانة قيل الإيمان، ينام النوم قيل يغفل الغفلة، تغفل عن الإيمان، تقعد شهرين ثلاثة سنة سنتين مشغول، هموم دنيوية متكلبة عليك ورا بعضها، تبتعد عن مجالس الإيمان، معاني الإيمان، قراءة القرآن، قيام الليل. لما بتبعد تغفل، لما تغفل جزء من الإيمان اللي بداخلك بيرفع، لأنها نعمة لم تشكرها. لما يرفع الإيمان، بقايا الإيمان التي في داخل القلب تكون مثل أثر الوقت. الوقت قالوا زي السواد المتغير، يعني الإيمان بيصبح في حالة من أن هو باهت، لم يعد ذلك الإيمان المتقد. شوف كده نفسك في رمضان في ليالي الوتر وانت واقف ورا الإمام وهي بتقول آمين وبيدعي بلذة النظر إلى وجه الله، شوف عهودك مع ربنا سبحانه وتعالى في سجود ليلة كنت تشعر أنها ليلة القدر، أنها ليلة القدر. بعد فترة بتغفل، الإيمان بيخفت، يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم حتى يظل أثره كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الوقت. وبعد كده قال مثل المجل، المجل تلقين اثر العمل في اليد. الفلاح لما يقعد يشتغل بالفاس فتره وبعد كده خلاص ما عادش شغال، بقايا اثر العمل ده في ايده، عمل نوع من ايده ورمت واحساسه بالفاس. ده ورم غير حقيقي غير نافع، دي مش عضلات، ايده ورمت زي ما صلى الله عليه وسلم بيقول كجمر دحرجته على رجلك، جبت حته نار ورميتها على رجلك. ايه اللي هيحصل؟ نفط فتراه منتبرا، بتطلع زي فقاعات كده بتاعت الحروق، من بره ظاهرها مليانه لكن وليس فيه شيء، تراه منتبرا، منتبرا وليس فيه شيء، منتبر يعني مرتفع. ففي ناس كده ليس بداخلها، لم يعد بداخلها شيء. ليه؟ لأن طال عليها الأمد فقست قلوبهم. بلاش، عايز أقول لك بلاش تغيب كتير، لا تبتعد كثيرا. عارف لما يجي يقول لك أي إعلان أو أي حاجة يقول لك إيه؟ كونوا بالقرب. هو كده أنت خليك كونوا بالقرب، بلاش لما تبعد تبعد قوي. يعني بلاش لما تحس إن في حاجة باظت تقول ما خلاص بقى أنا ما عدتش لاقي، بلاش لما قيام الليل يضيع منك اسبوع اسبوعين ثلاثه تقول خلاص موضوع، بلاش لما تتوقف عن القراءه وطلب العلم او قراءه القران، بلاش لما تتوقف عن ده شهر شهرين ثلاثه تقول خلاص بكفايه، لا ما تقولش ان هي باظت، لا ما باظتش، ارجع تاني وارجع تدريجي وارجع خطوه بخطوه، زاحم، حط حاجه بحاجه بحاجه تدريجي واحده بواحده لغايه لما تستطيع ان الحاجه دي تصبح ثابته في حياتك. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا اكبر همنا، الحسنات يذهبن السيئات. يبقى انت تعرضك اليومي للقران هيزاحم التغيرات اللي بتحصل لك في اليوم. انت بتنزل الشغل فلان يقعد يكلمك عن المستقبل الدنيوي والعيال ولازم نشتغل ولازم نجيب فلوس، والتاني بيكلمك في غيبه ويقع في الكلام في الناس ويغتاب، والتالت بيكلمك مش عارف ايه، وانت بترجع حاسس ان تقلبات حصلت جواك. لابد ان تزاحم هذه الهموم، لابد ان تزاحم هذه الافكار. زي ما اديت وقت للمباحات واديت وقت للدنيا، ادي وقت للدين. قال ساعة وساعة، فين ساعة الاخرة؟ ساعة وساعة، ساعة نرى فيها الجنة والنار رأي العين، وساعة فعل فيها ما تشاء من المباحات. فين الساعة اللي انت هتزاحم بيها على مستوى دخول النور إلى قلبك، على مستوى تغيرك، على مستوى طلبك للعلم، على كل المستويات؟ لابد أن تزاحم. كثير من الناس اللي كانت مدمنة الغناء تخلصت من الغناء بالمزاحمة. كثير من الناس اللي كان عندها إدمان لأي حاجة من المخدرات أو غيرها كان الحل هو أن يزاحم في أوقات الفراغ اللي عنده. ده من أكبر وسائل العلاج النفسي، انك تزاحم في اوقاتك، انك تبدا تعمل حاجات تدريجي بسيطه تنجح فيها وتزاحم هذه الاوقات. اوقات الفراغ مدمره، فبالتالي لابد ان يكون في حاجه. لذلك انا كان نفسي ابدا درس النهارده بما يعني حاجه اسمها الانصات، وتكلمت عنها في خطبه بس قلت خلاص هبقى اقول لكم تسمعوها. خلاص في خطبه بعنوان وانصتوا، عشان أكون ملخص اللي أنا عايز أقوله النهاردة، أنصتوا وزاحموا. أنصتوا، إدي وقت يكون عندك حالة من الهدوء النفسي تستطيع أن تفعل فيه شيئا للدين، ثم هذا الوقت زاحم به، حاول تزاحم بالوقت ده. يعني ما تتصورش إنك زي ما قلت هتنتظر أيام الأجازات وأوقات الفراغ. كلنا عارفين ان ما كانوا يقولوا لنا ذاكر دلوقتي عشان تستريح بعدين، كلنا عارفين ان بعدين ده ما بيجيش، لان ذاكر دلوقتي عشان تستريح بعدين، اشتغل وانت شاب عشان تستريح بعدين، احنا كلنا عارفين ان بعدين ده مش موجود في الدنيا، بعدين ده في الاخره. وان متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال عند اول قدم في الجنه. فانتظار الوقت اللي بتاع بعدين ده عشان انت تعمل فيه بقى طموحاتك الدنيا، ده مش موجود، هذا يأتي بالمزاحمة. زاحم، زاحم أوقات اللي عندك، دور على وقت. أنا أعرف ناس بتعرف تستغل الأوقات، يعني حتى أوقات انتظار منتظر واحد. ده سيدنا داوود أظن حديث البخاري لما كان يسر عليه، الحديث فيه كلمة القرآن المقصود به كتاب داود اللي هو الزبور، يعني يسر عليه القرآن حتى كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ فيه القرآن، يعني كتابه يعني اللي هو الزبور. يعني فترة ما الدواب بتتجهز، عارف لما أنا مثلا أقول لابني ينزل مثلا يظبط العربية يسخنها أو أي حاجة عامل، ما كان في الفترة دي يقرأ القرآن، اللي هو واحد مرتبط بكتابه حتى انه يقرأه في هذا الوقت. فانت لو عرفت ان تنتهز هذه الاوقات، لكن لكي اكون معكم صريحا، هذا يحتاج الى نفوس قوية لديها عزيمة البحث عن هذا الرشد، انك لن تعيش كما يعيش الاخرون. ان انت وصاحبك بتشتغلوا، انت هترجع تقلل شويه من نومك، تضيف حاجه في حياتك. ليه؟ لانك انت ليك طموح اعلى. اللي عايز يحقق شيء في الدين طبيعي ان يومه وظروف حياته هي فيها نوع من الجديه، هيتخلى عن كثير من التفاهات، ده طبيعي. يعني انا عشان اكون صريح، انا مش هقعد اقول لك زاحم وعلى مستوى همومك وعلى مستوى افكارك وعلى مستوى الذنوب وعلى مستوى الاوقات، وفي الاخر طول ما وصلنا يعني ده متعب. ما طبيعي ان في بعض التعب حتى تستلذ هذا التعب. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن انت عندك معاني ايمانيه تهون عليك هذا الالم وترجون من الله ما لا يرجون. فانا بحاول اكون واقعي. انت زي ما قلت مش هتعرف تقطع الخيل من حياتك التي تعطلك زي ما عمل سيدنا سليمان وذبح الخيل في أحد الأقوال، يعني فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولا الحاجة اللي هتشغلك في وقت من الأوقات هتشيلها تماما. خليك بقى واقعي وزحمها، ما تتخلاش عن، أنا بقولكش تخلى عن دنياك، لكن زحمها عشان ما تبقاش هي أكبر همك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. ربنا بيقول ايه؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فأنا ما اتكلموا في الآية يعني ايه فأثابكم غما بغم؟ قيل غما متصلا بغم، يعني ده غم ده ورا الغم ده. قالوا طب فين معنى الإثابة هنا؟ قالوا من المعاني الجميلة التي قيلت في الآية إن الصحابة حزنوا للهزيمة، حزنوا للهزيمة، هزيمة أحد، كان هم شديد عليه. ثم أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجي هم أكبر. ماشي، يبقى الأول كان الصحابة زعلانين عشان اتغلبوا والدماء التي أسيلت، بعد كده حصل إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجي هم أكبر غطى على الهم الأول، ثم اكتشفوا أن هي إشاعة، فذهب الهم الأول وجاءت البشرى الثانية. المشهد اللي أنا عايزه من الآية أن الهم الأول تم علاجه بهم تاني أكبر منه. وأظن كنت سمعت عن درس الشيخ محمد خيري، درس ان شاء الله يبقى يكون دروس الشيخ محمد جميل، اصلا انا ما سمعتوش كاملا، يعني اسمه علاج الهم بالغم حاجه زي كده تقريبا. ده مهم ان انت تتصور ان علاج همومك هي بهموم اخرى. انت احيانا، وده ياما الواحد بيشوفه والله، تجد اخين عندهم نفس المشاكل تقريبا، يعني في واحد مثلا عنده ابتلاءات في حياته، واحد تاني سبحان الله عنده ابتلاءات اقل من الاولين، وبتجد التاني عايش في هموم وغم ومكتئب وقرفان، والاول انشغل بهموم اعلى. تلاقيه بيتكلم في مساله علميه ويتكلم في نقاش دعوي وتلاقيه خايف على الناس، مع انه هو اصلا حياته لوحدها فيها ما يكفيه من الهموم والاكتئاب، لكنه زاحمها، هو زاحم هذه الهموم، هو لم يجعل قلبه فريسه لهذا الهم الواحد. ده الواحد يحصل له حاجه ان يسيب قلبه فريسه لهم واحد، ده ممكن شيء تافه يسيطر على انسان يدمره. ودي كانت فكره درس النظر الى السماء، خصوصا درس النظر الى السماء 2. انت اوعى تسيب نفسك فريسه لهم واحد، لا، زاحم هذه الهموم، زاحم هذه الهموم، بلاش يعني انك تعيش جوه هم او فكره واحده. وسبحان الله كنت قرات برضو منشور لعلي اجله، اتكلم من الاخطاء في علاج الشبهات الاقتصار على الجانب المعرفي. يعني انا دلوقتي اتكلمت على مستوى الذنوب، جبت قصه سبب النزول عشان بس نرتب الكلام، وان اللي مبتلى بمعصيه، اللي مبتلى بادمان معصيه، اللي مبتلى بشهوه زي ما المعنى الاشار لابن عاشور، ده حتى حب الشهوه يصرف بكثره الطاعه. يعني على مستوى الذنوب زاحم هذه الذنوب بطاعات، ما تبقاش مركز فقط على كيفيه التخلص من الذنب، لا، فكر في كيفيه التخلص من الذنب وعمل طاعات اخرى. يبقى تفكر في كيفيه التخلص من الذنب، ثم تفكر ايضا في عمل طاعات اخرى. لما انسان يبتلى بذنب من الذنوب او بهم من الهموم، لا يفكر فقط في كيفيه حل هذا الذنب او هذا الهم، بل يفكر في عمل طاعات اخرى تصرف عنه هذا الامر. يبقى ده على مستوى الذنوب. على مستوى الشبهات، قلت لكم ان الاقتصار في الجانب المعرفي فقط في علاج الشبهه غلط. لا، تقول له واحنا بنعالج مع بعض الشبهه وبنناقشها، انت استمر في الطاعه، حافظ على صلاه الجماعه. بتقول له السلام عليكم، انت في علاج الشبهات، تاني عشان الصوت قطع، في علاج الشبهات انت بتقول له لا تقتصر معه على العلاج المعرفي فقط، انت بتحل معاه الشبهه وبتدي له علاجات للشبهه، وفي نفس الوقت بتقول له استمر على الطاعه، انزل المسجد، استمر في حفظ القران، حافظ على قيام الليل، لان دماغه دي ما ينفعش تتركها فريسه للشبهه اللي بتكون صغيره ثم تتفاقم. وجزء كبير من هذه العلاجات وخصوصا الشبهه في اولها ان ينشغل عنها، هي لسه في مرحله الوسوسه، ان ينشغل عنها. فده على مستوى الذنوب، على مستوى الافكار، على مستوى الهموم زي ما اتكلمنا، اكبر همنا، شوف فعل الافضل اكبر واصغر. لما تلاقي هم كبير في حياتك دنيوي، اعرف ان في هموم اخرويه صغرت. لما تلاقي هموم دنيويه كبيره قوي في حياتك، اعرف ان في مقابلها هموم اخرويه اصبحت صغيره، فانت محتاج تكبر الهموم الاخرويه دي. على مستوى الاوقات، ما ينفعش ما يبقاش عندي مزاحمه لاوقات الدنيا، والا ده الواحد بيبقى عنده وقت للدين مثلا، درس او سواء بيعطيه او بياخده او بيسمع او ملتحق باكاديميه او اي حاجه، وبعدين ياخد اجازه اسبوع او اسبوعين، يفاجئ ان الوقت اللي كان سايبه ده للدين اتملى. يعني الدنيا حواليك بتزحمك على طول، وتستغرب الوقت راح في ايه. يعني احنا لما نيجي نبص في اوقاتنا، انت بتتعجب الاوقات راحت في ايه. فيعني انا فوجئت ان الساعه عدت، احنا طولنا عليكم معلش، لكن يعني الترك ليس كافيا، الراجل قال اترك وانطلق. يعني زي بالظبط زي ما قلت كده كلام شيخ الاسلام، النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. انا بحاول اجمع لكم شعارات من الدرس بحيث تركز على المعنى الرئيسي. قال صلى الله عليه وسلم: تجدني اكبر همنا، ايه القضيه؟ مش في ايه الهم اللي جواك، انما هو ايه اكبر واصغر. احنا جوانا كلنا هموم، لا تبتعد كثيرا، يعني خليك قريب. اللي بيبعد عن شيء بيتيبس. اسأل كده أي واحد بيخطب الجمعة، لما يقعد مثلا 5 6 شهور ما يخطبش الجمعة يجد صعوبة في العودة. فبلاش تبتعد كثيرا، حبوا لعمال الله أدومه وإن قل. قادر تصلي الوتر صليه حتى وانت قاعد قبل ما تنام ركعة. عود نفسك لما يفوتك اقضيه بالنهار، صلي ركعتين، صلي قيام ليل بالنهار قضاء. اتعود ان يبقى فيها حاجات ثابته في حياتك انت اللي مثبتها. ازرع الذاتيه التي بداخلك، نميها، خلي عندك ذاتيه، ما تنتظرش دايما الظروف تكون مواتيه والناس مش عارف تشجعك. لا، اصنع انت الذاتيه دي، اجعل عندك ثوابت، خلي عندك ثوابت بينك وبين الله حتى ولو بسيطه. يبقى التعود على ده بيخلي الانسان. لذلك كتير من الناس يقول لك انا في اوقات انشغالي اكتشفت ان انا عندي اوقات كتير قوي، اوقات امتحانات، اوقات مش عارف ايه، اكتشفت ان انا بستغل الوقت وان انا عندي وقت كنت بستغله، واكتر اوقات حصلت فيها واكتر مش عارف ايه كان في اوقات الانشغال. المشكلة إن إحنا أحيانا ما بنعملش الدين بهذه الجدية. وأنا أولكم، يعني أنا أكون عندي مثلا يوم بيكون عندي شغل الصبح، عندي محاضرة الساعة 9 الصبح مثلا. طبعا ده بيبقى يوم صعب جدا، موضوع الصبح ده. بس اليوم اليوم نفس اليوم اللي أنا كل يوم في الأسبوع كان عندي فيه محاضرة، لما يوم في الاجازه هو وهو نفس اليوم، يوم حد اتنين ايا كان اليوم، وخلاص انت المفروض وراك حاجات دينيه، تلاقيك بتصحى متاخر وتتعامل باريحيه وعادي، اليوم راح خلاص ما يروح. طيب عشان نكون ماشي متوازنين، ده حصل مره مفيش مشكله، مرتين، انما استمراء الوضع ان الحاجات بتاعت الدين ما بثبتهاش، يعني الحاجات بتاعت الدين ما بدهاش نوع من الثبات، فبتوه في زحمة الحياة. لا، أنا عايز أزاحم الحياة أصلا، وخصوصا يا جماعة، يعني ربنا يفارج، ربنا يبارك فيكم جميعا، خصوصا اللي اتخرج واشتغل واتجوز وخلف، أو الأخت اللي عندها مسؤوليات كتير، والأخ اللي عنده مشاغل. هو ده عارف قيمة اللي أنا بقوله دلوقتي، إن هو يعني في ناس ربنا يبارك فيهم يعني في الجامعة عندهم امتحانات، متصورين إن دي أتعس مراحل الحياة، وان بس امتحانات الجامعه دي يا رب تخلص، يا رب يا رب نطلع من الجامعه على خير. هو مش عارف انه لما يطلع من الجامعه هيجد الوحش منتظره في الخارج. ربنا ينجحه جميعا يعني. فيعني ان احيانا احنا بنقعد نقول الظروف صعبه، وهو ممكن تكون المرحله اللي انت فيها دي اجمل مرحله انت هتمر بيها في حياتك اصلا. انا مش عايزك ابكوا طبعا، ولا عايز اديكوا نوع من الواقعية السوداء، كفاية عليكم كده. وأنا برضو صوتي راح. فربنا يوفقكم جميعا ويبارك في أوقاتكم. ملخص: أنصتوا وزاحموا، ادوا وقت لنفسيتكم وأرواحكم تنصت إلى الآيات الكونية والشرعية، اسمعوا خطبة أنصتوا، ثم زاحموا أوقاتكم بالطاعات، زاحموا أفكاركم، زاحموا همومكم بهموم الآخرة، زاحموا الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب، زاحموا هذه الذنوب بالطاعات، أتبعوا السيئات الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسددكم وأن يوفقكم جميعا، وأعتذر الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.